موضوع أنواع التوحيد الذي بعث إليه الرسل، ثم تطرق الثالث رحمه الله تعالى إلى آية الشهادة، وهي قوله تبارك وتعالى في سورة آل عمران: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. وتعرض المؤلف الشارح رحمه الله تعالى في شرح هذه الآية إلى بيان مراتب الشهادة الأربع، مراتب شهادة أن لا إله إلا الله، أو مراتب شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه، التي هذه القضية هي كما قال رحمه الله هي أعظم قضية، أعظم قضية في الوجود هي قضية وحدانية الله سبحانه وتعالى. فالشاهد هو أعظم شاهد وهو الله سبحانه وتعالى، والمشهود له هو أعظم مشهود له وهو الله سبحانه وتعالى أيضا. فهي أعظم قضية، أعظم شهادة شهدها أعظم شاهد لأعظم مشهود له. ثم قلنا وبينا ونعيد أن مراتب الشهادة الأربع هي العلم، أولا العلم الداخلي أو العلم النفسي، ثم التكلم بذلك العلم، ثم الإخبار والإعلام به، ثم الدرجة الرابعة وهي الإلزام به. فقلنا إن الله سبحانه وتعالى معنى كونه شهد أن لا إله إلا هو أي علم أن لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، وتكلم بذلك بهذا الوحي الذي أنزله، وأعلم خلقه بهذه الشهادة. والمرتبة الرابعة وهي الإلزام، أن الله سبحانه وتعالى قد ألزم خلقه بهذه الشهادة وأمرهم بها وفرضها عليهم. فهذه هي المراتب الأربع للشهادة، لشهادة أن لا إله إلا الله، وهي الشهادة التي جاء بعدها قوله تبارك وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. فشهادة أن لا إله إلا الله هي دين الإسلام، هي حقيقته، وبقية أركان الإسلام وبقية سعد الإيمان هي أسنان لهذه الشهادة، أي سعد لهذه الشهادة، وهي تشمل الدين كله. إن الدين عند الله الإسلام، قالها الله تبارك وتعالى بعد هذه الآية. وكما تعلمون أن سبب نزول سورة آل عمران كان أن وفد نجران، وكانوا على دين النصارى، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وناظروه صلى الله عليه وسلم، وجادلوا في ألوهية المسيح أو بنوته لله كما يعتقدون. وأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات من سورة آل عمران، وبين فيها حقيقة المسيح عليه السلام، ورد وأبطل دعاوي هؤلاء النصارى في ألوهيته أو أنه ابن لله، وبين أن ملة إبراهيم هي التوحيد، وأن أولى الناس بإبراهيم هم الذين آمنوا به في عهده والنبي صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه أيضا. وأنكر على أهل الكتاب أنهم يكتمون الحق وأنهم يلبسون الحق بالباطل، إلى غير ذلك من الآيات التي هي كما تعلمون آيات كثيرة. ومن ذلك أن الله تعالى ألزمهم بأن إن لم تنفع أو تجد فيهم هذه الحجج، مثل الحجة المعروفة المشهورة التي لو تأملها كل من ينتمي إلى هذا الدين لأيقن بحقيقة دين الإسلام، وهي أنكم إن كنتم تقولون إن المسيح عليه السلام هو ابن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، لأنه ولد من أم بلا أب، فماذا تقولون في آدم؟ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالأعجوبة والخارقة في آدم أعظم منها في عيسى، لأن الله تبارك وتعالى خلق آدم من غير أب ولا أم، ثم إنه خلق آدم من أب الذي هو خلق حواء من أب، أي خلقه من آدم، خلقها من آدم، وخلق منها زوجها وبدون أم. خلق عيسى عليه السلام من أم وبدون أب. فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء، فلماذا يكون هذا عيسى، لماذا يكون هو إله أو ابنا لله كما تزعمون؟ نقول انه مع هذه الحجج العظيمة ومنها هذه الحجة، بعد ذلك يأتي الجواب او تأتي الحجة الاخيرة الدالغة في مناظراتنا دائما لأهل الكتاب، وهي المباهلة. المباهلة لماذا يقول الله سبحانه وتعالى في ذلك؟ اذا انتهت المحاجة، اذا حاجون من بعد ما جاءتهم البينات من بعد ان نوضحها لهم، فنقول كما قال الله تعالى لنبيه: فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه الايات او هذا ضمن هذا الموضوع، ضمن تقرير وحدانية الله سبحانه وتعالى والرد على المشركين واهل الكتاب، جاءت الآية التي هي آية الشهادة التي كما مر معنا تتضمن أربعة مراتب: العلم بذلك والتكلم به والإعلام والإخبار به، ثم المرتبة الأخيرة وهي مرتبة الإلزام به. هذا موجز ما مر معنا في الدرس الماضي. والآن نقرأ من قوله رحمه الله: ولو كان من المراد مجرد شهادة. حتى نربط الموضوع. يقول الشارح رحمه الله ان هذه الشهادة لله بالوحدانية، لو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكن البشر من العلم بها، لم ينتفعوا بها، ولكن الله سبحانه وتعالى أعلمهم بها وبينها لهم غاية البيان. وطرق البيان ثلاثة. هذه الطرق نقول هذه طرق البيان أو طرق المعرفة أو وسائل أو وسائط المعرفة التي عن طريقها نعرف أي شيء، وهي إما السمع وإما البصر وإما العقل أو القلب، أي التفكر، التفكر والتدبر. فهذه الثلاثة هي المنافذ التي تصب جميعا في المعرفة، فتكون معرفة الإنسان للأشياء وللأمور من هذه الطرق الثلاثة. فلذلك نجد أن الذي ولد أعمى مثلا لا يكون لديه أحد هذه المصادر، ويكون لديه مثلا السمع والفكر، ولكن النظر لا يستطيع أنه يتأمل في آيات الله الكونية ولا في مخلوقات الله ولا في غير ذلك من الأدلة. فمن فقد السمع فإنه يكون أشد من ذلك، لأنه لا يستطيع أن يفقه ولا يستطيع أن يفهم إلا عن طريق السمع، وإن كان يبصر على هذه الأشياء. فمن حرم التفكر أو العقل فقد حرم كل شيء أصلا، وإن كان لديه سمع أو بصر لكنه لا يعقل فإنه لا يستفيد من ذلك مطلقا. هذه الثلاثة هي المصادر، مصادر المعرفة بأي أمر وبأي شيء من الأشياء. والله تبارك وتعالى قد بين وجلى وحدانيته سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له، جلاها بها عن طريق هذه الطرق الثلاثة، حتى أنه يكون في قرارة قلب الإنسان معرفة بالله سبحانه وتعالى وبوحدانيته لا يعادلها أي شيء على الإطلاق. أعظم المعارف كما يقول النحويون أو كما قال إمام النحاة في بيت، أعرف المعارف هو الله سبحانه وتعالى، لأن هذه المنافذ الثلاثة وسائل المعرفة كلها تدل دلالات قطعية وتبين بيانات لا لبس فيها أبدا أنه واحد سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. يقول: فأما السمع فبسمع آياته المتلوة. كلمة السمع تطلق ويراد بها هذه الحاسة أي الأذن، المصدر، مصدر السماع الأصوات. وتطلق في علم الكلام كما يسمونه وفي علم العقائد، ويراد بها ما يقابل الأدلة العقلية. يقولون في علم الكلام أن المباحث على نوعين: عقليات والأخرى سمعيات. العقليات هي التي يثبتها العقل عندهم كما يقولون، لأن الحكم عندهم هو العقل، ولذلك نجدهم يرتدون الحديث عن الله سبحانه وتعالى وعن صفاته، فيقولون ما يجوز لله عقلا وما يجب له عقلا وما يمتنع عليه عقلا. فيقولون أن العقل هو الذي يثبت الصفات السبع مثلا كما تقول الأشعرية، ويقول المعتزلة أن العقل هو الذي يثبت الأسماء وينفي الصفات، ويقول الجهمية أن العقل هو الذي ينفي الأسماء والصفات ولا يثبت إلا وجودا مطلقا. الشاهد أن هذا القسم يسمى العقليات، وتدخل فيه معظم المباحث المتعلقة بصفات الله سبحانه وتعالى. والمبحث الثاني السمعيات، أي التي دل عليها الخبر المجرد، مجرد خبر جاءنا والعقل لا يقتضي إثبات ذلك ولا يقتضي نفي ذلك. مثلا يقولون الإيمان باليوم الآخر وما يكون فيه، يقول الكلاميون أن العقل، مجرد العقل لا يقتضي وجود اليوم الآخر ولا أيضا يحكم بنفي ذلك، فهو من قسم الجائز عقلا لكن ورد خبرا وورد سمعا، مثل عذاب القبر مثلا. نحن الذي همنا الآن هو أن نعرف هذه القسمة، وإلا فنرد عليهم بما قد سبق بعضه، وهو أننا نقول لهم إن الآيات القرآنية التي تظنونها سمعية، حتى الآيات التي تتعلق بالآخرة هذه براهين عقلية، هي استدل الله سبحانه وتعالى وبين حقيقة البعث والحساب والنشور بحجج وآيات هي في ذاتها براهين عقلية لا تستطيع العقول إلا أن تسلم بصحتها، ولا يوجد هناك تحكيم للعقل أصلا، كما لا يوجد أمر نقول إنه مجرد أمر خبري سمعي والعقل لا دخل له فيه بإطلاق، بل كل هذه الأمور يسلم بها العقل ويقتضيها إما اقتضاء جزئيا، أي يقتضي كل مسألة بذاتها، مثل مسألة اليوم الآخر، مسألة أو قضية البعث والنشور. هذه العقول السليمة والفطر القويمة تقتضي ذلك. لماذا تقتضي؟ لأننا نشاهد ونرى رجلا أو إنسانا جبارا طاغيا بطاشا ظالما سفاكا للدماء طول عمره ويموت، ونرى آخر برا تقيا عادلا رحيما حسن العشرة إلى آخر صفات الخير ثم يموت. فالعقل السليم يقتضي هكذا بدون أن يأتيه وحي أن يكون هنالك جزاء، يجازى هذا بظلمه وشره ويجازى هذا بخيره وبره. وإلا لو أن النهاية واحدة مع اختلاف حياة كل منهما لكان هذا خلاف الحكمة المشاهدة في الكون، التي كما سيأتي بعد قليل التي هي خلاف أسماء الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه الحكيم، وهذا خلاف الحكمة. خلاف الحكمة أن يكون هذا وهذا ينتهيان إلى نهاية واحدة ثم لا يكون هناك بعث، لا، البعث لا بد منه، فيكون هذا يجزى بالجزاء الذي يليق بعمله وهو الخير، والآخر يجزى بالجزاء اللائق بعمله المناسب لعمله وهو الشر والظلم والفجور، فيكون جزاؤه العقاب والنار. فالشاهد أن كلمة السمع عندما تطلق على الأدلة النقلية، النقل أو السمع يعني الكتاب والسنة، الأخبار يقال لها الأخبار، يقال لها يعني دليل خبري مثلا يقال، فيقال لها السمع، السمعيات أي التي جاء بها السمع وردت، ويقال لها الأدلة النقلية أي التي نقلت إلينا عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نقول ما معنى أو كيف دلت الأدلة النقلية أو السمعية أو الخبرية على وحدانية الله تبارك وتعالى. يقول الشارح رحمه الله: إن الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن بيانا للناس، ولذلك قال والكتاب المبين في آيات كثيرة، وقال هذا بيان للناس. فهذا الكتاب المبين أي المبين للحجج الموضح للحق، وأعظم قضية بينها القرآن هي وحدانية الله، بل سائر صفات الله سبحانه وتعالى وما يتعلق بتوحيده بأنواعه الثلاثة التي مرت معنا. يقول: لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقه من المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوى احتمالات توقع في الحيرة. يقول هؤلاء الجهمية الذين نفوا جميع الأسماء وجميع الصفات، ويقول المعتزلة الذين نفوا جميع الصفات وأثبتوا الأسماء، ويقول الأشعرية الذين نفوا بعض الصفات وأثبتوا بعض الصفات وأثبتوا الأسماء، هؤلاء يقولون إن الآيات والأحاديث أي السمعية النقلية، الآيات والأحاديث هذه توقع في الحيرة، تدل على معاني محيرة توقع الحيرة، ولهذا لجأوا إلى ماذا؟ إلى القواطع العقلية أو إلى البراهين العقلية كما يسمونها. فيرد عليهم المؤلف بأن الله سبحانه وتعالى قد أوضح وقد بين في كتابه أعظم بيان وأجلاء وحدانيته سبحانه وتعالى وسائر صفاته، بما لا مجال معه لقول هؤلاء الناس لأنها غير واضحة أو أنها توقع في الحيرة. مثلا في قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، ورد ذلك في سبع آيات، عرض الاستواء في سبع آيات من القرآن الكريم. فيقولون إن هذا المعنى يوقع العقول في حيرة، لأنها تتصور كذا وتتصور كذا تقع في حيرة. فنقول لهم إن الله سبحانه وتعالى قد بين أعظم البيان، ولكن الحيرة سببها أو الاضطراب أو عدم الفهم سببه المحل نفسه الذي خوطب. الخطاب في غاية البيان، لكن خوطب به إنسان لا يفقهه أو لا يفهمه، كما قال الشاعر: وكم من عائد قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، فلما فهموا لما تخيلوا أن معنى ذلك الاستواء مثلا أنه سبحانه وتعالى أن العرش مخلوق معين هكذا بقدر تخيلوه، وأنه سبحانه وتعالى فوقه بشكل هم توهموه وتخيلوه وتركوا الآيات والأحاديث الأخرى التي توضح ذلك، مثل قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تركوا الآيات التي تدل على التنزيه وأن الله سبحانه وتعالى أعظم من أن تتوهم الأذهان أو الخيالات حقيقة وكيفية صفاته سبحانه وتعالى. لما أعرضوا عن ذلك قالوا هذه الآيات توقع في الحيرة، قالوا كيف نقول إن الله على العرش استوى ثم نقرأ قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، هذه توقع في الحيرة، فيردون هذه الآية ويردون تلك الآية ويلجؤون إلى الكلام إلى قواعد وضعوها هم، فيقولون نثبت أنه لا داخل العالم ولا خارجه مثلا، أو أي نوع من أنواع التي لا يقبلها العقل، بل رد الآيتين معا. وهذه الآيات في غاية البيان، ولو أنهم إذ لم يفهموا ذلك رجعوا إلى أهل العلم لبينوا لهم أن الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع المخلوقات، والعرش أحد هذه المخلوقات. أما بعلمه سبحانه وتعالى وباطلاعه وبإحاطته فهو مع كل أحد مطلع عليه ورقيب عليه، فليس هناك أي تعارض ولا أي تنافي، بل النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك والصحابة فهموه ومن بعدهم وأجمعوا عليه، ولم يأتي في ديننا وهو واضح كله ولله الحمد، ليس في ديننا شيء أوضح من معرفة الله سبحانه وتعالى، لأنها هي أشرف أنواع المعلومات فهي أشرف العلوم جميعا. فالله سبحانه وتعالى في القرآن قد بيّن حقيقة الوحدانية في آي كثيرة جدا كما تعلمون، منها الاستدلال بتوحيد الربوبية الذي يؤمن به الكفار على الوحدانية على توحيد الألوهية، ومنها الاستدلال بما أخبرنا الله تبارك وتعالى به عن الأمم الماضية، وأخبرنا أننا نرى آثارهم، نحن نرى آثار الأمم الماضية ونرى مساكنهم، فإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هذه نزلت في قوم لوط، وكذلك قوم صالح، ونحن نرى آثار ثمود ماثلة للعيان، وكذلك الطوفان الذي عم أهلك الله تعالى به قوم نوح، نجد أن هذه أن حقيقة الطوفان يؤمن بها جميع البشر، العلماء الذين تخصصوا في الدراسات الجيولوجية أو الطبيعية يثبتون أن الأرض في فترة من الفترات قد عمها الماء، علماء الاجتماع الذين درسوا دراسات نظرية بعيدة جدا عن الدراسات العلمية البحتة يقولون إن الخرافة المشتركة أو الأسطورة المشتركة هي أسطورة الطوفان. لماذا؟ يقول علماء الاجتماع كل مجتمع درسوه ودرسوا لغته في أفريقيا في أمريكا الوسطى في أستراليا في بعض مناطق من آسيا يجدون أن هذه القبائل القديمة أو الهمجية أو كما يسمونها هكذا عندها إثبات الطوفان، ولذلك قالوا هذا خرافة مشتركة أو أسطورة مشتركة. طيب كيف اشتركت؟ لماذا اشتركت هذه الأمم في هذه؟ إلا لأنها موروثة، إذن هي حقيقة مشتركة وليست أسطورة مشتركة. الشاهد أن ما عذب الله تعالى به قوم نوح وقوم ثمود وما عذب الله سبحانه وتعالى به قوم لوط مساهد، وما عذب به سبأ وهو السبع عندما انفجر مساهد، كثير من الآيات العيانية أيضا هذه آيات قرآنية وفي نفس الوقت لها تعلق بالآيات العيانية، هذه آيات مشاهدة، آيات ذكرها الله سبحانه وتعالى وهي نوع من أنواع الاستدلال على وحدانية الله، لأن الله سبحانه وتعالى يخبرنا بأن هذا هو مصير من كفر ومن كذب ومن جحد بآيات الله، فذلك نجزي كل كفور، قال الله تعالى في الحديث عن قوم سبأ كذلك نجزي كل كفور إن في ذلك لآيات لقوم يبصرون أفلا يبصرون أفلا يسمعون. آيات كثيرة تأتي في التعقيد على الآيات التي يبين الله سبحانه وتعالى فيها أنه أهلك الأمم قبلنا، فهذا من الأدلة على وحدانية الله سبحانه وتعالى التي هي قرآنية سمعية نقلية خبرية، ولكنها أيضا عقلية برهانية لو تأملها الإنسان لوجد أنها معجزة عظيمة. وكل الأمم قبلنا قد أهلكها الله سبحانه وتعالى لما كفرت، وكما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين، فما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى وأهلها غافلون. وآيات أخرى دلت على أن الله سبحانه وتعالى كما قال وإن من قرية إلا خلا فيها نذير، وهذه الأمم قد بانت وبقيت علامات، فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا. عندما يمر الإنسان ويرى هذه المساكن ويرى هذه الآثار لا بد أن يعتبر ولا بد أن يستعظ ولا بد أن يعلم أن هؤلاء لما جحدوا وحدانية الله عاقبهم الله سبحانه وتعالى. فهذه من الأدلة التي جاءت لبيان الدلالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى وعلى توحيده تبارك وتعالى في القرآن. وكذلك السنة تأتي مبينة ومقررة لما دل عليه القرآن في باب معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيد الله تبارك وتعالى وبيان أنواع التوحيد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد سد كل الذرائع المفضية إلى الشرك، ولذلك نهانا عن قول لو، ونهينا عن قول لولا لولا كذا وكذا، وقال ونهانا أن نقول ما شاء الله وشئت بالعطف مباشرة. أشياء هي من باب الألفاظ نهينا أو وضحت لنا، فما بالك بما كان من باب الاعتقاد وهو أعظم. هذه الأشياء تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرر أيضا وبين حقيقة التوحيد التي جاءت في القرآن، وكذلك توحيد الأسماء والصفات أو توحيد المعرفة، فقد بينه النبي صلى الله عليه وسلم غاية البيان في كل مرة يقتضي البيان ذلك. ولهذا جاءت بعض صفات الله سبحانه وتعالى جاءت في السنة في الأحاديث وهي لم تأتي في القرآن، ولكن هذا يشرحه ويزيده ويفسره. ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، فهذا بيانه صلى الله عليه وسلم لما في كتاب الله تبارك وتعالى. لم يخرجنا الله إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان، هذه قاعدة عظيمة جدا. الذين يقولون إن ما جاء في الكتاب والسنة يوقع في الحيرة أو يوقع في الشك، ترد عليهم المؤلف بأنه ما البديل إذن؟ ما البديل عن الكتاب والسنة إذا كنتم تقولون إنكم إذا قرأتموها فإن لها ظواهر توقعكم في الحيرة وفي الشك؟ يقولون القواعد العقلية، هذا هو الرأي، الآراء العقلية. كل إنسان له رأي، وكل ناظر من النظار يأتي برأي جديد، يأتي بمذهب كلامي جديد، وهذا يرد على هذا وهذا يناقض هذا، والجميع حيارة كما يقولون، ما عندنا إلا الحيرة. فما فعل أي شيء يدل هذا؟ الله سبحانه وتعالى لم يحوجنا في هذا الباب الذي هو أعظم أبواب العلوم معرفة الله تعالى إلى أي رأي أبدا مهما كان ذلك الرأي، ولا إلى أي وجه من الوجدان. كما قلنا إن المتكلمين يعتمدون على الأدلة العقلية المركبة من مقدمات ونتائج، وأما الصوفية وأمثالهم فإنهم يعتمدون على الأدلة الوجدانية وعلى الأذواق الوجدانية وعلى الكشوفات الروحانية. فلا هذا ولا هذا نعتمد عليه في بيان ديننا، وإنما نعتمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول الإمام أبو جعفر الطحاوي صاحب متن العقيدة كما سيأتينا، يقول لا ندخل في ذلك متوهمين، لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أي نحن إنما نؤمن بما جاءنا عن الله ورسوله ولا نتوهم بآرائنا وبعقولنا. فهذه الآيات في آيات السمعية، وأما الآيات العيانية أو البصرية التي يبصرها الإنسان فإنها عظيمة جدا، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هؤلاء الذين يتأملون في خلق الله عز وجل، وهي من أعظم أبواب التوحيد، من أعظم أبواب الأدلة على التوحيد، التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى في الآفاق وفي الأنفس وفي الأرض، وفي الأرض آيات للموقنين. وأينما اتجه الإنسان بنظره أينما لحظ فإنه يجد الآيات العظيمة الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذه الآيات تحول الإيمان من مجرد إيمان فطري مجمل إلى إيمان راسخ عميق. لذلك كما تعلمون أن الإيمان يزيد وينقص، مذهب السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص. كيف يزيد إيمان الإنسان؟ أي أو نقول كيف، ما هي الوسيلة لكي يزيد إيماني؟ هذه المجالات الثلاثة: الآيات القرآنية، والآيات العينية البصرية، والآيات السمعية أي العقلية أو التفكر العقلي. كل هذا يزيد في الإيمان، أي هي طرق المعرفة التي تجعل المعرفة بالله عز وجل أقوى وأكثر. ومن ذلك الآيات العينية أو الآيات الكونية كما نسميها نحن اليوم. الإنسان كلما تفكر في ملكوت السماوات والأرض يجد فيه من العجائب. ولذلك نجد أن الإنسان كلما ازداد تعلم في أي علم من العلوم ازداد إيمانا بالله سبحانه وتعالى. حتى أن العلماء الكفار، علماء الكفر الذين تمردوا على دين النصرانية واعتزلوا أو تدينوا كما يقال بدين العلم، وجعلوا الأديرة بدل الأديرة التي كان يعتكف فيها الرهبان للعبادة الدينية على دينهم، قالوا أديرتنا نحن هي المعامل، معامل العلم والمراصد الفلكية. طيب ماذا رأوا من هذه المراصد؟ لما تعمقوا وجدوا أنها كل هذه العلوم وكل نتائجها تدل على أن لهذا الكون إلها واحدا سبحانه وتعالى. وإن كانوا لم يؤمنوا به حق الإيمان ولم يوحدوه حق التوحيد فهم كفار، وهذا الإيمان كما تعلمون لا ينفعهم. لكن الشاهد أو المهم أن هذه الآيات قادتهم من الاعتقاد بأنه لا إله إلى الاعتقاد بوجود إله حكيم وخالق ومدبر يدبر هذا الكون ويصرفه وينظمه كما يسمونه، وهم يحاولون أن يتعرفوا على أسمائه وصفاته من خلال أفعاله فقط. أما وحيه الذي هو القرآن، لأنه لا وحي الآن صحيح كما تعلمون إلا القرآن، فإنهم معرضون عنه تمام الإعراض. لكن الذي قادهم من الإلحاد أي من إنكار وجود إله إلى الإيمان بإله له صفات يذكرونها هو نظرهم في الكون. فكيف يكون إيمان المؤمن الذي هو مؤمن لله الحمد، مؤمن بالله سبحانه وتعالى ومؤمن بما أنزل الله تبارك وتعالى، ولكنه يتأمل في آيات الله الكونية هذه؟ هذا يكون إيمانه أضعاف ذلك الإيمان، أضعاف إيمانه السابق. ثم إنه يختلف اختلافا كليا عن إيمان ذلك العالم الطبيعي والكيميائي والفيزيائي، لأن هذا يؤمن إيمانا يقتضي منه العمل والتوحيد والطاعة. ولذلك ماذا يقول هؤلاء العباد؟ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انظروا، هل يوجد عالم من علماء الطبيعة هؤلاء يربط بين أن الله تعالى هو خالق هذا الكون وأن هذا الكون لم يخلق عبث؟ هم يقولون لا يوجد، ليس عبثا، لكن هل يؤمنون بالنار؟ هل يربطون بين نظام الكون المحكم وبين كون هنالك يوما يكون فيه جنة ونار؟ لا. وهذه ميزة المؤمن، فالمؤمن كلما يتعلم هذه العلوم وكلما ترقى فيها يزداد يقينا بالجنة والنار بما أخبر الله تعالى به في كتابه، ويعلم أنه يجب عليه أن يطيع الله سبحانه وتعالى. فإن الذي خلق هذا الكون سبحانه وتعالى لم يخلقه باطلا ولم يخلقه عبثا، بل هذا ظن الكفار، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار، هذا ظنهم فويل لهم من النار. أما ظن المؤمنين فإنهم يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، فهم يدعون الله أن يقيهم عذاب النار لهذا الإيمان الذي انسكب في أرواحهم وفي قلوبهم نتيجة التأمل في ملكوت السماوات والأرض كما تأمل من قبل إمام الموحدين إبراهيم عليه السلام في ملكوت السماوات والأرض. فهكذا كل مؤمن يكون حظه من زيادة الإيمان بقدر ما يزداد من قراءة وتدبر الآيات القرآنية ومن النظر في الآيات العيانية المشاهدة ومن التفكر بعقله في هذه البيان الحجج والبراهين التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو أوضعها في مخلوقاته سبحانه وتعالى. ولو تأمل كل إنسان في نفسه، تأمل في ولده، تأمل في ما حوله من النبات، من الشجر، من التراب، من إزار المطر، من البحار، من الأنهار، كلها تدل على وحدانية الله سبحانه وتعالى، وبالتالي تقتضي وتستلزم أن لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى وأن لا يطاع إلا الله سبحانه وتعالى إلا من أمرنا الله تعالى أن نطيعه، فطاعته تبع لطاعة الله سبحانه وتعالى. فهذه من الآيات التي كما قال المؤلف تتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطرة عليها، تتفق هذه الشهادة هذه المصادر جميعا على حقيقة وحدانية الله تبارك وتعالى. العمران انت كذا لان في طيب سنه قال
تعالى الله الذي انزل الكتاب بالحق والميزان حتى ان من اخذ من اخذ ايات المنكر ايات الموت حتى قال له الله يا نور ما شئتنا لبينا وما على اساس بينكم من اوراق بينات لمن اصحب الله من تنكرها قد
اشتركوا في القناة وشاركوا في القناة وشاركوا في القناة وشاركوا في القناة
وشاركوا في القناة وشاركوا في القناة وشاركوا في القناة ثم يحاسبونه ولا يذكرونه بل يخفي على
موضوع النبوات ودلائل النبوات يأتي بإذن الله تعالى في باب قادم، لكن الشاهد هنا أن من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على وحدانيته الآيات التي أعطاها لأنبيائه. هذا المقدار هنا نقول إن الله بين وحدانيته، بينها بالقرآن وبينها بالسنة وبينها بالآيات الكونية وبينها بآيات أعطاها لأنبيائه الداعين إليه تدل على أنه حقا هو الله وحده سبحانه وتعالى، وأن الأنبياء عندما يدعون الأمم إلى التوحيد لا يدعونهم بكلام مجرد وإنما ببراهين قاطعة لا يملك أحد إلا أن يؤمن بها، إلا من كابر وأعرض واستكبر بعد قيام الحجة يوم القيامة. فهو تبارك وتعالى لكمال عدله ولكمال رحمته سبحانه وتعالى ولكمال إحسانه بخلقه، ولأنه ليس أحد أحب إليه العذر من الله، كما جاء في الحديث الصحيح لا أحد أحب إليه العذر من الله سبحانه وتعالى، ويعذر سبحانه وتعالى ويقيم الحجة ويقدم ويعطي للإنسان طرق الخير فتأتيه وهي موضحة، فلا أحد أحب إليه العذر منه، فإن بعد ذلك عذب أو أهلك أو عاقب فإنما يعاقب بعد إقامة الحجة وبعد الإعذار البالغ الذي ليس وراءه إعذار. فإلا لو أن الأمم جاءها العذاب قبل أن يأتيها الأنبياء لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى، ولكن حكمة الله أنه جعل رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فآيات الأنبياء عظيمة، وهي من أعظم الأدلة على وحدانية الله، وأنه تعالى قد جل ووضح هذه الوحدانية. فكل نبي جاء ببينة، كل نبي جاء ببينة عظيمة يراها قومه ويستيقنون بها. ومن أعظم هذه البينات لا كما يقول علماء الكلام إنه مجرد معجزة يسمونها معجزة فقط يأتي بها، ليس هذا فقط، ليس فقط أن موسى عليه السلام قد ألقى العصا فإذا هي حية ويقول هذه معجزة موسى فقط، أو أن عيسى عليه السلام أحيا الموتى وهذه معجزة فقط. في حقيقة الأمر لو تدبرنا حياة الأنبياء لوجدنا من أولها إلى آخرها دلائل وبراهين على أنهم على الحق وأنهم يدعون إلى الحق. أي نبي من الأنبياء أولا إنما يولد وينشأ فيما يدل على الاختيار، اختيار الله سبحانه وتعالى له، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فيختار الله سبحانه وتعالى النبي من أوسط قومه من أشرف قومه، كما جاء في حديث هرقل مع أبي سفيان الذي رواه الإمام البخاري في أول كتابه الصحيح. فأبو سفيان هرقل يسأل أبا سفيان فيقول ما نسبه فيكم؟ قال هو من أوسطنا نسبا، أي من أشرفنا. ويقول هرقل وكذلك الأنبياء تبعث من أوسط أقوامهم. إذن يختار الله سبحانه وتعالى النبي من قبل أن يولد، يختار الله سبحانه وتعالى نسبه وآباءه من أشرف القوم لا من أراذلهم المعروفين المرذولين أو المستقرين أو الممتهنين لما يسترذله القوم، وإنما من أشرافهم. يأتي ثم يصطفيه الله سبحانه وتعالى فينسئه تنسئة تختلف عن غيره. مثلا كيف رأى الله سبحانه وتعالى نبيه موسى عليه السلام؟ كيف كان كل طفل من بني إسرائيل يولد يقتل إلا هذا الطفل؟ يحفظه الله سبحانه وتعالى بهذه الآيات العجيبة، بأن الأم التي هي كما تعلمون أحرص ما يكون على ابنها يلقى في روعها فينفث في روعها هي نفسا يقينيا لا تملك إلا أن تنفذه، وهذا هو حقيقة الوحي الذي يوحي إلى أم موسى، ألقي في روعها أمرا لا تملك إلا أن تنفذه، وهو أن هذا الابن الذي تخاف عليه من زبانية الطاغوت أن تضعه في صندوق ثم ترميه في البحر. وماذا بعد ذلك؟ ينتهي الأمر، لا تملك شيء، لا تستطيع أن تعمل، الجهد البشري، النظر البشري ينتهي، ولكن الله عز وجل يسوق ذلك الصندوق، وأين يضعه؟ في بيت فرعون، فالتقطه آل فرعون، لم يلتقطه الزبانية في الأطراف، وإنما ذات الرجل الطاغوت الأكبر يلتقطه آل فرعون. ثم حرمنا عليه المراضع، كما تعلمون القصة طويلة، يحرم الله عليه المراضع، فرعون لا يهمه أن هذا الطفل
أخي على طريق الحق. هنا انتصف الشريف،
ولأنه يشعر أنه لم يلبي ما في نفسها من حاجة ومن إلحاء فطري إلى وجود ابن، فلذلك لما قالت له لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، أو قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، لما قالت ذلك لفرعون انهزم الطاغوت، انهزم أمام إرادة المرأة وأمام إلحاح المرأة الذي عجز عن إتباعه، فقال فليكن ذلك، حرمنا عليه المراضع، لم يرتفع هذا الطفل، وهذه المرأة التي ألقى الله محبة موسى في قلبها تنزعج انزعاجا شديدا جدا ولا تدري كيف ماذا تعمل، وبعثت هات المرأة الفلانية، هات المرضعة الفلانية، هات هات، وتخشى أن يموت هذا الطفل، ولم يرضع من أحد. وأم موسى لما أن كاد الأمر يزيد عن حده وترسل أخته تتتبع وتسمع بأن في بيت فرعون طفل حاله كذا كذا، وصفه كذا وكذا، وهو لا يرتضع من أي امرأة، تذهب وتجد أنه هو الذي رأته في البيت، وتقول هل أدلكم على أي بيت يدخلونه، وتكون النتيجة أن يعود الطفل إلى الأم، ولكن لا يعود إليها وهي أمه التي تخاف عليه في أي وقت، لا، يعود بأمر من الطاغوت وبإنفاق منه وبرعاية، وأنك أيها المرضع أرضعي لي هذا الولد ولكن من نفق ما تريدين. وفرحت امرأة فرعون فرحا شديدا لما رأت الطفل، قبل هذا الهدي بينما هو رفض جميع الأشياء الأخرى وأعطوها النفقة ورجع إلى أمه. ثم كيف كبر، ثم كيف نشأ تنشئة العز في مجتمع الذل، مجتمع بني إسرائيل كان مجتمع ذل، كانوا طبقة حقيرة تخدم الطبقة الكبرى التي هي عامة المسلمين، ويريد الله له تنشئة تنشئة عزيزة قوية كما تعلمون، ثم يوحي إليه ويأتي إلى هذا الطاغوت، ثم يأتي بعد ذلك بالآيات الأخرى وهي ستر آيات بينات، ثم تكون الآية العظمى بعد ذلك الدالة على صدق ما جاء به، وهو أن الله تعالى يهلك فرعون ويهلك جنده ويغرقهم في الوقت الذي ينجو فيه موسى، حينما يخرج آخر رجل من بني إسرائيل من البحر ويكون أول رجل من قوم فرعون على وشك الخروج وآخر رجل منهم قد دخل في الماء، يطبقه الله سبحانه وتعالى عليهم بعد أن كان منطلقا كل فرق كالطود العظيم، ويطبقه عليهم فيغرقون جميعا، ثم يخرج الله تبارك وتعالى جثة فرعون للناس ليرونها وليكون لمن بعده آية كما قال تعالى. الشاهد أن الآيات آيات الأنبياء عظيمة وعجيبة منذ أصل المسألة، فآيات النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون من سيرته فيها العجب العجاب، كيف يأتي هذا الطفل وكيف تأتي البشائر منذ لحظة ولادته، كيف تهتم به أن يولد في هذا المكان بالذات الذي كانت العرب تهتم قلوبها وكذلك الناس إليه، وهو بوجود هذا البيت الحرام، ثم ينشأ يسمونه الأمين صلى الله عليه وسلم، ولم يخبروا ولم يحفظوا عنه كذبا قط على الإطلاق، بل كان أمينا صادقا، وكان معصوما بعصمة الله عز وجل عن أن يعبد الأصنام أو أن يسجد لها أو أن يشارك أهل الجاهلية في أي عمل من أعمالهم الشركية الجاهلية، في نفس الوقت الذي ما كان يرجو أن يلقى إليه الكتاب وما كان يطمع في ذلك ولا كان يعلم ذلك ولا كان يتوقعه أبدا. ثم جاءت رحمة الله سبحانه وتعالى وبعث بالآيات البينات. فلما جاءه جبريل وبعث كان تطويل ورقا من نوفل له صلى الله عليه وسلم شهادة شهد بها رجل من أولئك القوم ولكن عنده زيادة علم من الكتاب، قال إن هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، هذا هو الناموس الذي أنزل على موسى، يعني جبريل عليه السلام. ثم يؤيده الله سبحانه وتعالى بالبراهين العظيمة كانشقاق القمر ومثل تكثير الماء من بين أصابعه والإسراء والمعراج به إلى السماء. ثم يكون التأييد الأعظم الذي ليس بعده تأييد وليس بعده دليل، وهو أن به بهذا الرجل الأمي تتحول الأمة الأمية المحتقرة التي ليس لها تاريخ على الإطلاق. كل أمم العالم فيما حولها لها تاريخ، أمم لها ملوك، يأتي ملك ثم ملك، حضارات أنجاز تاريخ، إلا هذه الأمة ليس لها تاريخ. الرجل منهم يعرف أن أبوه فلان وأنه من قبيلة كذا، ولكن ليس هناك تاريخ، ليس هناك حضارة، ليس هناك علم على الإطلاق. ويحول الله هذه الأمة وهي أقل أمم الأرض عددا ولا حضارة لها ولا علم، فتكون سيدة العالم وتفتح دول العالم جميعا، يفتح الله تعالى لها الأرض جميعا وتيسر هذا الدين وتضيء العالمين به. كل هذه آيات بينات على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أدلة على أن الله عز وجل بين وحدانيته بما بين به بما أظهر به أنبياءه وأعطاهم إياه وملكهم إياه من الحجج ومن البينات ومن البراهين. وكذلك ثمود لما أعطاهم الله سبحانه وتعالى الناقة مغفرة وأخرج لهم هذا الحيوان العجيب العظيم الذي يأتي وله شرب يوم ولهم شرب يوم، في يوم شربهم لا يشرب أبدا بل يذهب ويعطيهم الحليب، وفي يوم شربه يذهب ليشرب. كيف هذا الحيوان يفقه ذلك؟ كيف يقوم بهذه الأمور العجيبة؟ كيف يوجد هكذا؟ كل هذه آيات بينات جعلها الله سبحانه وتعالى لأنبيائه. بقي قضية هود عندما قال له قومه يا هود، قالوا يا هود ما جئتنا ببينة. حقيقة الأمر أن أعداء الله سبحانه وتعالى وأن الذين ينكرون الدين وينكرون التوحيد ليس الأمر أنهم لم يعقلوا، ليس الأمر أن الجدال المجادلة لهم كان فيها ضعف في الحجة مثلا، ليس الأمر قضية براهين عقلية يجب أن نقنعهم بها، لا، القضية قضية عناد. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، يعلمون صدق النبي ولكن يجحدون ويكابرون ويماطلون. فيقولون يا هود أنت تعلم من قبلك من الأنبياء قد جاءوا بينات، وأنت يا هود ما جئتنا ببينة، فلذلك لن نؤمن لك. فماذا كان جواب هود عليه السلام؟ هذا الجواب هو في حد ذاته بينة، قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ثم ربي على صراط مستقيم. هذه بينتي، كأن هود عليه السلام يقول هذه بينتي، تريدون مني بينة؟ أنا أقول لكم وأنا رجل واحد وليس معي على ما أقول أحد إلا من آمن منكم وهم قليل، أقول لكم إنني أعلن إعلانا على الملأ، إعلانا عاما على الملأ، أنني بريء من معبوداتكم التي تقولون إنها تضر أو إنها تنفع، فأنا بريء من هذه المعبودات وبريء من هذه الآلهة، إني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، فأنتم وآلهتكم كيدوني بأي أمر تريدون، اعملوا بما شئتم فإنني لن يصيبني من ذلك شيء إلا ما يقدره الله سبحانه وتعالى الذي هو ربي وربكم وربكم، والذي ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى. ففي هذا تحدي لهم، وفي هذا آية، وفي هذا وحده برهان لهم، مثل ما لو أنه أحيا ميتا، أو أنه ألقى عصا فإذا هي حية تسعى، أو أخرج لهم من الجبل من الصخرة ناقة أو أي ذلك. هذه أيضا هي في ذاتها آية، وهي آية خفية، لكن من تدبرها وجدها آية عظيمة. إذ كيف يأتي هذا الرجل يتحدى أمة من الأمم بآلهتها وقواها ومعبوداتها مطمئنا ومعتمدا على صدق توكله، إني توكلت على الله ربي وربكم إلا وهو على الحق. هل يجرؤ الكاذب في أي قضية من القضايا، إنسان يكذب، هل يجرؤ على أن يتحدى جميع الملأ ويتحدى جميع الناس ويصبر وهو كاذب؟ أبدا. الكاذب إذا حدث اثنين لا يريد أن يدري الثالث أنه كذب هذه الكذبة، لأن إذا الكذبة وثت على اثنين يخاف أن الثالث ما تمشي عليه الكذبة فينتبه، أو الرابع. ولذلك نجد أن من يأتون ببعض ما يسمى الخوارق مثل الكهان أو المشعوذين أو السحرة لا يبرزون للعيان أبدا، لا يبرزون للعيان أبدا، لأن هذه ليست آيات، هذه استعوذات وأكاذيب وأوهام ومختلقات، وتجده مخفي لا يعرفه إلا بعض المريدين وبعض من يأتون إليه. تجده مع دعوة أنه يسقي جميع الأمراض، وأنه يستطيع أن يخبرك بكل شيء من المغيبات، وأنه كذا وأنه كذا، لكن من يعرفه؟ أهل العلم، أهل العقول، أهل المكانة في البلد لا يعرفونه ولا يدرون عنه، ما يعلمون أين هذا. في الأحياء الفقيرة، في الأماكن المزوية، في الطبقات الحقيرة، أو مع النساء، المهم كلما كان المجال أو الوسط الذي يعيش فيه أضعف عقلا كلما كان عمله هناك أكثر. بينما أنبياء الله عز وجل لأنهم على الحق ولأنهم على الصواب وعلى البرهان يواجهون نفس الطاغوت الأكبر. يأتي موسى ويخاطب فرعون، يأتي إبراهيم ويخاطب النمرود، كل نبي يخاطب الملأ الأعلى من قومه، والنبي صلى الله عليه وسلم يرقى على الصفا ويدعو جميع كبراء قريش ويخاطب الجميع خطابا عاما للجميع، ويبين لهم ما يدعوهم إليه من الحق. وفي هذا دليل على ما قلنا من أن الله سبحانه وتعالى يؤيد الأنبياء بهذه الآيات العظيمة التي هي جزء من بيان الله تبارك وتعالى لألوهيته ولوحدانيته سبحانه وتعالى. ومن أسمائه
ولا تكفين أنه مكان في أسماء الله
يمكن على دينه بمعنى يصح لكن عليه كاذب عليه مفتر نعم عدلها اللي عنده طبعها محقق الشيخ الألباني وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر هذا نوع آخر من أنواع الاستدلالات التي أي من أنواع بيان الله تبارك وتعالى بوحدانيته والاستدلال عليه وهو أن نستدل بأسمائه سبحانه وتعالى وصفاته عليه نستدل بأسمائه وصفاته عليه سبحانه وتعالى هذه طريقة أو هذا الاستدلال خفي لا يدركه كل أحد بخلاف الاستدلال عليه تعالى بالآيات الكونية أو بالآيات النفسية أو أي الآيات المشاهدة فإن الإنسان يتأمل فيها فيستدل بها على الله سبحانه وتعالى لكن من رقي إيمانه ومن عظمت في قلبه معرفة الله سبحانه وتعالى ومن قدر الله تعالى حق قدره فإنه يستدل بمعرفته لله سبحانه وتعالى على ما يليق به تعالى أو ما لا يليق به من الأفعال ومن ذلك أنه يستدل بمعرفته لله سبحانه وتعالى وبأسمائه وصفاته على أنه لا يجوز أن يشرك به تبارك وتعالى أي أحد سواه في أي نوع من أنواع العبادة ومن أسمائه تعالى المؤمن ومعناه على أحد القولين معنى المؤمن المصدق الذي يصدق الصادقين الذي يصدق المؤمنين بما يقيم لهم من شواهد صدقهم بما يعطيهم من الأدلة الشاهدة على أنهم صادقون كما قال الله تبارك وتعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. هؤلاء الكفار الأمم الماضية جميعا. فماذا قال تعالى؟ قال في الجواب عن ذلك: بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. هذه حكمة، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. كما ترون كم يقع من الخلافات في الأرض وفي الدنيا، ومع ذلك فمن الذي يبين الخلاف ويبين المحق من المبطل؟ هنالك يوم يبين الله تعالى فيه الذي يختلفون فيه ويظهر المحق من المبطل. ثم قال: وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إذن من أسمائه المؤمن يعني أنه يصدق أولياءه، يصدق أنبياءه فيما كانوا يذكرونه ويقولونه من أن هنالك بعثا ونشورا وحسرا، ويكذب الكافرين الذين ينكرون هذا اليوم. فهذا من الأدلة الاستدلال بهذا الاسم على المعنى الذي هو حق يليق بالله سبحانه وتعالى، وهو أنه تبارك وتعالى يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ويستدل المؤلف على ذلك بقوله تبارك وتعالى: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، بعد قوله تعالى في آخر سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، أي إننا سنري المشركين. لاحظوا التعبير في الآية: سنريهم، أي المشركين الكفار هم الذين سيريهم الله تبارك وتعالى آياته. هذا والله أعلم فيه إشارة إلى ما وقع وترونه الآن، هو أن أكثر الآيات الكونية والآيات النفسية إنما اطلع عليها وإلى الآن أكثر الناس اطلاعا عليها هم الكفار، ومع ذلك لم يؤمنوا. لكن الله تعالى يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، الآيات الآفاقية والآيات النفسية، حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، حتى يتبين لهم أن هذا القرآن وأن هذا الوحي حق. ثم قال: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فهذا فكونه تبارك وتعالى شهيدا ومطلعا على كل شيء أعظم بالاستدلال عليه سبحانه وتعالى، وعلى أن هذا القرآن حق وعلى أن النبوة حق، أعظم من الآيات الكونية التي هي آيات عظيمة بلا شك، لكن أعظم منها قوله تعالى على كل شيء شهيد، أي مطلع ورقيب ولا يعزب عنه شيء. ومن ذلك أن نطبق هذا الاستدلال على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القرآن الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا وحي أوحي إلي من الله تبارك وتعالى. فنقول: إن الله سبحانه وتعالى لما بعث هذا الرسول ولما أنزل هذا القرآن كان الناس في الأرض على نوعين: أهل كتاب يزعمون أن ما في أيديهم من الصحائف ومن الكتب هو الوحي الحق المنزل من عند الله، والمشركون كمشركي العرب وأمثالهم من عبدة النيران والأبقار الذين لا كتاب لهم، وإنما ورثوا عن الآباء، ورثوا عن الأجداد هذه الأديان واعتقدوها: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. طيب، هذا هو هذا النوعان، كانت البشرية على نوعين. فيأتي دعوة جديدة، ظهرت دعوة جديدة، كان العرب يقولون: من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ زعم جديد، دعوة جديدة، وهو أن كتابا من عند الله تبارك وتعالى نقيا خالصا قد نزل تصديقا لما بين يديه من الكتاب وهدى وبشرى للمؤمنين. إذن نقول: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ كيف نستدل بشهادة الله واطلاع الله على أن هذا الرجل صادق محق؟ إن كان الحق مع أهل الكتاب الذين أنزل عليهم الكتاب والذين كانت التوراة والإنجيل بأيديهم وهم يفتخرون على العرب ويسمونهم الأميين ويسمون من عداهم ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، هم شعب الله المختار كما يدعي اليهود، وما عداهم أميون كالحمير خلقوا لخدمتهم. هؤلاء ماذا إن كان هؤلاء على الحق وعلى الدين الصحيح، فماذا صنع هذا القرآن والنبي الذي يحمل هذا القرآن، ماذا صنع بهؤلاء اليهود، ماذا فعل بهم؟ نجد أولا أن من حملة هذا الكتاب من شهد بصدق هذا النبي، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله، الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، فإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنا كنا من قبله مسلمين، والذين قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين، كانوا على الدين الماضي الحق، وكانوا يتوقعون أن يأتي أيضا الدين الحق وكتاب الحق كما بشرهم بذلك أنبياؤهم. فإذا منهم من هؤلاء القوم أنفسهم من صدق ومن أيقن بصحة هذا الكتاب. ما حكم من كذب؟ يأتي هذا الذي جاء بهذا القرآن فيقتل هؤلاء القوم كما فعل ببني قريظة، ويجليهم من بلادهم كما فعل بغيرهم من اليهود الذين بن نظير مثلا، يقتلهم ويظهره الله سبحانه وتعالى عليهم، ويأتي إلى مقر الدولة العظمى التي تحمي هذا الدين وهي الإمبراطورية الرومانية بلاد الشام، وتأتي الجيوش التي تحمل هذا القرآن وتقضي على هذه الدولة، ويأتون إلى الرهبان الذين في علماء دينهم الذين جمعوا الناس وقادوا الجيوش من الأحبار والرهبان، جمعوا الجيوش ورفعوا راية الصليب وقالوا نحن أهل الدين الحق ونحن لدينا الإنجيل ونحن أتباع عيسى، يأتي هذا النبي فيدمر هؤلاء الناس أو أتباعه ويقتلون هؤلاء ويأخذونهم أسرى عندهم ويحكمون بأن هذه الكتب باطلة وأنها ضلال وأنها محرفة، ويضربون عليهم الجزية ويسترقون من يسترقون منهم ويقتلون من يقتلون، ثم يأتون إلى أيضا الأمم الشرقية التي كانت تعبد النيران والأحجار وأمثال ذلك، ومنهم هؤلاء العرب، فيقول العرب نحن أهل الدين الحق ونحن الذين على الحق ونحن على ملة إسماعيل وإبراهيم، ويأتي ويقتل هؤلاء القوم أيضا كما فعل في بدر وكما فعل يوم الفتح بعضهم وما بعد ذلك، ثم يحتل هذا البيت يفتحه، ثم يكون له ولأتباعه من بعده إلى قيام الساعة، يعني يأتي يفعل هذه الأفعال في حق أناس يدعون أنهم هم الذين يملكون الحق وحده، ومع ذلك ما عمل عملا إلا والنصر معه، وما خطى خطوة إلا والنصر حليفه، وما تقدمت الجيوش التي ترفع رايته وتعلي كلمته إلا وهي منتصرة على قلة العدد وعلى الضعف وعلى قلة العدة وعلى كثرة الأعداء، وما نوذروا في مناظرة إلا وأفحموا خصمهم، ولا جادلوا غيرهم إلا وغلبوه، وما احتج على دينهم أحد إلا وغلب وأفحم ويظهر عليه الخزي والذل والعار. سبحان الله، هذا يدل على ماذا؟ أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ لولا أن هذا النبي حق ولولا أن رسالته حق كيف تحصل له هذه الأدلة العظيمة؟ ولذلك أهل العقول أهل الألباب الذين يستدلون بصفات الله وبما يليق بالله تعالى على أفعال الله، يعلمون أن الله إنما نصر هذا الرجل وإنما أظهر كلمته وإنما سلطه على أمم الأرض وعلى أهل الكتب السابقة لأنه هو وحده على الحق، وإلا فقد قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل، لو كان من عنده شيء هو من عند نفسه لأخذنا منه بدليل ثم لقطعنا منه، لكن أي لعاقبناه عقوبة أعظم من عقوبتكم، فإن قريشا لم تأخذ من النبي صلى الله عليه وسلم بشيء ولم تقطع منه بشيء، وإنما هو ظاهر عليها حتى عندما حاولت أن تقتله لم تستطع، وحاولت اليهودية أن تضع له السم فأنطق الله سبحانه وتعالى الشاة المسمومة. فهكذا آيات عظيمة. هل يليق فعلا لمن يؤمن بالله ومن يؤمن بأن الله حكيم سبحانه وتعالى وأنه عادل وأنه رحيم، فنقول له هل يليق بحكمة الله ورحمة الله وعدل الله وإحسان الله أن يؤيد هذا الرجل وهو كاذب عليه كما تزعمون، يكذب عليه ويستري عليه ويأتي بكتاب من عنده ويقتل أهل الكتب التي تقولون أنها هي الحق من عنده ويؤيده وينصره، هذا ليس بإله، ليس بإله حق، لا يليق بالله عز وجل. إلا أن نقول إن هذا النبي على الحق، وأن حكمة الله ورحمة الله تعالى للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأن رحمة الله للعالمين وحكمته وإحسانه للبشرية هو الذي اقتضى بأن يبعث في الأميين رسولا منهم، وأن يكون الأميون هؤلاء قادة وفاتحين يفتحون بلاد أهل الكتاب وبلاد عبدة النيران ويخضعونها لدين الله سبحانه وتعالى، ويعود هذا الدين الذي هو من عند الله ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. هذا هو اللائق لله سبحانه وتعالى، وهو اللائق بصفاته سبحانه وتعالى. ومن هذا الاستدلال الخفي العجيب والذي كما قال الشارح لا يستدل به إلا الخواص، استدلت خديجة رضي الله عنها، وهذا يدل على فقه خديجة رضي الله عنها وعلى كمال عقلها، فإنه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد خشيت على نفسي في حديث الوحي المعروف لديكم جميعا، لما قال ذلك ماذا قالت خديجة رضي الله عنها؟ قالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا. سبحان الله، كيف هذا؟ تعلم أن من كان هذا حاله لا يخزيك الله أبدا، ثم بين ذلك إنك تحمل الكل وتقري الضيف وتحمل وتعين على نوائب الحق، تطعم المسكين وتعين على نوائب الحق. يعني تقول خديجة رضي الله تعالى عنها أو بالاستدلال هذا الذي يستدل به، إن من كانت هذه صفته، من كان يعين على نوائب الحق، ومن كان يقري الضيف، من كان حسن الأخلاق كما كان صلى الله عليه وسلم، من كانت هذه خلقه وهذا طبعه، لن يخزيه الله سبحانه وتعالى بأن يسلط عليه شيطانا يغلبه على عقله ويكون في هذا الحال، فينقلب من حسن الخلق إلى الضد ويعامل بالضد تماما. لا، لا يكون ذلك. قالت والله لا يخزيك الله أبدا، أي اطمئن، أنت لا تعمل إلا الخير ولا تعمل إلا الحق، وفي حياتك كلها في أعمالك كلها ما يدل على أنك لن تبشر ولن تؤتى إلا الخير وإلا الفضل وإلا الحق من الله سبحانه وتعالى، فما دام هذا حالك فلن يخزيك الله. إذن يتعلم أنه سبحانه وتعالى لا يخزي من كان على الحق ومن كان هذا شأنه. فهي من أفقه الناس وأفقنهم لهذا الاستدلال الذي يقوله المؤلف، وهو أننا نستدل بمعرفتنا لأسماء الله بحكمته سبحانه وتعالى وبعدله وبإحسانه على صدق دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض الأفعال لو نسبها أحد إلى الله عز وجل لاستدللنا بأن هذا الفعل كاذب، لأن هذا الفعل كاذب. لماذا؟ لا يفعل الله ذلك، لأنه يتنافى مع حكمته سبحانه وتعالى. ولهذا لما قال بعض المتكلمين إنه يجوز أن يدخل الله تعالى إبليس في الجنة ويعذب الأولياء والأنبياء في النار، يجوز ذلك عقلا؟ قلنا لهم لا، لا يجوز ذلك، وأنتم وما تجيزه عقولكم مردودون مرفوضون، لأن هذا لا يليق بحكمة الله تعالى. أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ لا يمكن أن يكون أبدا هذا، حكمة الله تدل على أن هذا الأمر غير ممكن أبدا. ولذلك لما ادعى مسيلمة الكذاب، لما ادعى النبوة، ولما ادعى أن لديه قرآن، ولما ادعى أن لديه وحي، هل أيده الله؟ هل أظهره الله؟ هل نصره الله سبحانه وتعالى؟ هل آتاه آيات بينات تظهر الخلائق؟ أبدا. كل من ادعى النبوة فإن الله عز وجل يفضحه من واقع كلامه الذي يقوله، إلا ومن كان على الحق نصره سبحانه وتعالى وأيده. فلذلك نجد كلام القرآن الذي يدعيه المسيلمة مثلا، كما تعلمون جميعا، كلام مضحك سخيف جدا، يا ضفدع بنت تصدعين في الماء تنقين ولقطين تبلعين، كلام هل يمكن أن يكون هذا من عند الله عز وجل؟ والطاحنات طحنا والعجنات عجنا، لا يمكن، لا يمكن أن يكون هذا قرآن أبدا. ولذلك العرب قلاء قريش لأنهم على عقل لم يفكروا أن يعارضوه ولو بآية واحدة حتى يتبين لهم أنه الحق، أي القرآن، لم يفكروا أن يعارضوه ولا بآية واحدة. قالوا لمسيلمة الكذاب إن محمدا جيء له بعلي في يوم خيبر وكان في عينه رمس فتفل فيها فبرئت، قال ها كان أسفل، فجيء إليه برجل مريض العين فتفل فيها فعمي. لماذا؟ لأن حكمة الله عز وجل تأذى أن يأتي آية أو معجزة بينة أو برهانا لكاذب من الكاذبين. حتى أحمد القادياني هذا الكذاب كما تعلمون القاديانية كان يأتي بكتب ويسميها البيان ويسميها الكتاب الأقدس في كتب ألفها ويقول هذه وحي يوحى إليه من عند الله. كان هذا الرجل لا يعرف الحذاء الأيمن من الحذاء الأيسر إذا أراد أن يلبس الحذاء، ولذلك اضطر كما يقول خادمه اضطر أنه يضرب واحد من الأحذية بوية حتى يعرف أنه حذاء جميل. سبحان الله العظيم، هذا الذي يجهل هذا الشيء يقول هذا نبي فعلا، يقول يوحى إليه فعلا، هذا الذي يقول قد سقط عنكم الجهاد الإنجليز والحكومة الإنجليزية هي التي تمثل يعني ظل الله في الأرض كما يقول، هل يمكن يكون هذا نبي؟ لسيما عندما قالوا له إن كل نبي يأتي بما رحمة يرحم بها قومه، فلا ترحم قومك، قال قد أسقطت عنكم فريضتين صلوا ثلاث فرائض، أو أسقطت عنكم ثلاث صلوا فريضتين. من السهولة بالمكان أن الإنسان يفرع لأنه مدام من عنده، فمن السهولة أن يبدل أو يغير أو يعمل ما يشاء. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له الكفار ائت بقرآن غير هذا أو بدله، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. أبدا، لا يملك النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وكما قالت عائشة رضي الله عنها لو كان كاتما، لو أن محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من القرآن لكتم هذه الآية، الآية في سورة الأحزاب التي جاءت بشأن قصة زيد رضي الله تعالى عنه، عندما قال الله سبحانه وتعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. الآية التي قبلها فتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه. لو كان النبي صلى الله عليه وسلم كاتم شيء أو يملك أن يكتم شيء لكتم مثل هذه الآية، لكتم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وهذه عتاب من الله عز وجل له. لكتم قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم في عذاب عظيم، وهكذا آيات عظيمة في عتاب في لسان الأسرى. الشاهد أنه صلى الله عليه وسلم نستدل على صدق نبوته ونستدل على صدق القرآن لمعرفتنا لحكمته تعالى، وأنه لا ينصر ولا يؤيد ولا يظهر إلا من كان فعلا على الحق ومن كان يدعو إلى الحق. ومثل ما كان له صلى الله عليه وسلم يكون في أتباعه من بعده. لو قيل لأحدنا من هو الخليفة الذي عذب الإمام أحمد، أو من هو الذي كان قائد الشرطة أيام الإمام أحمد الذي تولى التعذيب، من كان مدير السجن في أيام الإمام أحمد، من كان، ما نعرف هؤلاء الناس جميعا، من هو الوالي الذي طرد البخاري، الذي طرد البخاري وأخرجه وآذاه، يعني لا يعرف هذه الأسماء إلا من تخصص وقرأ. لو قيل لأحدنا من العلماء الذين كانوا أكبر علماء في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية وكانوا يناظرونه ووسوا به السلطان وسجن من أجلهم، من هؤلاء العلماء؟ ما نعرفهم إلا من قرأ ودقق في سيرة شيخ الإسلام ابن تيمية وهكذا. ولكن مع ذلك الإمام أحمد أظهره الله ونصره الله حتى عرفه الخاصة والعامة، وعرفوا أنه كان صادق وأنه كان على الحق. وكذلك الإمام البخاري، وكذلك الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فإن أكثر المسلمين الآن في العالم يعرفونه، وقد ظهرت دعوته وانتشرت كتبه، وفي عهده مات وهو سجين وحيد في القلعة لا يملك أي شيء حتى أنهم جردوه من قلمه. أن نقول ما كان للأنبياء هو أيضا لأتباع الأنبياء، الشاهد واحد، وهو أن من كان على الحق فإن الله عز وجل ينصره ويؤيده ولو بعد حين، ومن كان على الباطل من جاء بباطل ونسبه إلى الله، ومن افترى الكذب على الله، ومن ابتدع في دين الله ونسبه إلى الله، فإن الله عز وجل يكبحه ويخزيه ولو بعد حين، ويظهر للعالمين كذبه وزيف مدعاه وبطلانه ولو بعد حين، فهذا من استدلال لحكمته سبحانه وتعالى وكمال رحمته وكمال إحسانه على ما يقع في خلقه، ولا سيما دعوى النبوة التي هي أعظم الدعاوى. إذا نقول هذا الطريق هو طريق كما ذكر الشارع، ليس كل أحد يستدل بهذا الطريق، لكنه ولله الحمد أيضا ليس طريقا خفيا، وإنما فيه وضوح لا يخفى لمن تدبره ولمن تأمله، فيستطيع أنه يستدل بآيات الله سبحانه وتعالى، فيكون عندنا الأدلة على وحدانية الله تعالى، تكون بالسمع الآيات السمعية، وتكون بالبصر بالآيات العيانية الكونية الخلقية، وتكون بالعقل، ومن ذلك التفكر في مصارع الأقوام السابقين، والتفكر في معاني آيات الله سبحانه وتعالى، والتفكر في أفعاله تعالى في الكون، وتكون كذلك بالاستدلال بأسمائه وصفاته الحسنى على أعمال على أفعاله سبحانه وتعالى، وعلى ما يقع في الكون أو ما يليق معرفة ما يليق به تعالى مما لا يليق، نستدل على ذلك في معرفتنا لأسمائه سبحانه وتعالى. هناك مبحث يتلو هذا المبحث، وهو موضوع كتلنا لموضوع التوحيد، موضوع تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام، فلا بأس أن نأخذه الآن إن شاء الله تعالى. نقرأ هذا أيضا لعلنا نستطيع أن نكمل بإذن الله.
لا يقرب سببنا في
الشكوك والشبه يكفر له بها الايقظ والضلال والغفله. فان التفكير انما يدفع الى سلم قلب صاحبه من ذلك. وهذا هو القلب السليم الذي لا يصدق الا ما نفى الله عنه.
نقف هنا لأن هذا الأبيات هذه تحتاج إلى كلام أفضل. يقول المؤلف رحمه الله: بعد أن عرفنا أنواع التوحيد الذي جاءت به الرسل، وعرفنا مراتب الشهادة التي أيضا مرت معنا في الدرس الماضي، نقول إن القوم يدعون أن هنالك قسمين، قسمين الحقيقة والشريعة. الشريعة هي هذه، هي ظاهر هذه الآيات، هي القرآن والسنة والأحكام الظاهرة، هذه التي نسميها نحن الشريعة، يسمونها هم شريعة، ويقولون الحقيقة أمر آخر، الحقيقة غير الشريعة، وقد يثبت بالحقيقة ما لا يثبت بالشريعة. و سبق أن وضحنا مثلا مثالا لذلك، وهو استدلالهم بقصة الخضر مع موسى عليهما السلام، فإنهم قالوا إن الشريعة لا تجوز أن تقتل نفس بريئة، والشريعة لا تجوز أن تخرق مركب لإنسان لمن قد أحسن إليه، والشريعة أيضا لا تجوز أن الإنسان يذهب ويحسن إلى قوم لم يسلموه ولم يغيثوه فيبني هذا الجدار عندهم، إما أنها لا تجيزهم أو أنها لا تدعو إليه. فكيف فعل الخضر ذلك؟ يقولون إن موسى كان على الشريعة، وأما الخضر فإنه كان على الحقيقة، وقد سندنا ذلك، وأظن لا داعي لإعادته إلا أن كان جديدا على بعض الإخوة فنعيده في مجالنا ويقتل غير ذلك، ونبين أن قصة موسى عليه السلام والخضر أن كل منهما كان عاملا بالشريعة، أي عاملا بما قال به، قال الخضر لموسى: قال أنت على علم من الله لا أعلمه، وأنا على علم من الله علمني إياه لا تعلمه. ولم يكن موسى عليه السلام لم يكن ذا شريعة عامة للبشر كما كان محمد صلى الله عليه وسلم، بل كان له شريعة، وكان هذه الشريعة لقومه أن أنذر قومك. كل نبي كان يبعث إلى قومه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتيك خمسا بحديث صحيح لم يؤتهن أو لم يعطهن أحد من قبلي، قال: بعثت إلى الناس كافة. فكان الرجل يبعث إلى قومه خاصة، فكان موسى على شريعة، وهي شريعة حق وعدل، وهذه الشريعة كما في شريعتنا لا تجيز أن الإنسان يخرق السفينة إلى ما أحسن إليه كما حصل، ولا تجيز أن تقتل نفس بغير حق، هذا حق. ولكن الخضر عليه السلام هو أيضا نبي يوحى إليه، كما قد ذكرنا الأدلة الدالة على نبوته، ومنها قوله: ما فعلته عن أمري، أي إنما هو وحي من الله عز وجل لم يفعله أنا، كان على شريعة وعلى علم الله عز وجل، وكان من العلم الذي علمه الله إياه ما أقلعه بما بعد بينه. كان الخضر يعلم أن السفينة ستذهب إلى ملك جبار يأخذ كل سفينة صالحة أفضل، فلذلك خرقها وعادها كي لا تؤخذ. فإذا الخضر أحسن إلى أصحاب السفينة أم أساء؟ أحسن إليهم. شريعة موسى تقوم وشريعة محمد صلى الله عليه وسلم تقوم بالإحسان إلى من أحسن إليه، والخضر أحسن إلى من أحسن إليه. هل هناك تناقض إذن؟ لا، إذن هي سريعة أيضا، ليس هناك حقيقة يخالف السريعة. وكذلك لما قال الخضر لما قتل الغلام بأمر من الله سبحانه وتعالى كما ذكر ذلك، فإن هذا أيضا شرع، أمره الله سبحانه وتعالى أن يقتل الغلام لكي لا يرهق بوجه طغيان وكفرا، فهذا أمر شرع من الله عز وجل. موسى عليه السلام لم يعلم في الظاهر سببا يوجب قتل الغلام، وهذا في الشريعة نعم، يعلم من شرع الله عز وجل أنه لا يقتل نفس بغير حق، ولكن نعلم من شرع الله عز وجل أن الله إذا أمرنا بقتل أحد فإننا نقتله أيضا، والله تعالى قد أمر القدر لقتل هذا العلاج، فهذا أيضا من الشريعة. الثالث أن كل منهما كان عاملا بالشريعة ولم يخالفها، وأما ما يسمى الحقيقة فإنه لا وجود له إلا في أذهان الذين اختلقوه ليهدموا به الدين، ليهدموا الدين ويقولون الصلاة والزكاة والأعمال هذه كلها والحج والجهاد هذه كلها من الشريعة، أما نحن فنحن أهل الحقائق، هذه الحقيقة. هذا النوع الثاني من أنواع التوحيد، من أنواع أهل التوحيد عندهم يسمونهم الخاصة، الذين يعني يحبون الله بماذا؟ بتوحيد الحقيقة، كما قد سبق معنا في أول الأمر في أول الكتاب. يقولون غاية التوحيد عندهم هو إثبات الربوبية، أنت أن يترقى الواحد منهم بالتوحيد حتى يرى من قوة توحيده كما يزعمون أن الله تعالى هو فاعل كل شيء، وأنه لا فعل لأحد معه على الإطلاق في هذا الكون، وأنه هو الذي يفعل كل شيء ويصير كل شيء. هذا غاية التوحيد عندهم. التوحيد الثالث توحيد خاصة الخاصة، وهذا عندهم هو الحلول والاتحاد، هو أن لا يبقى ذات معبودة وذات عابدة، وإنما تصبح الذاتان ذاتا واحدة والعياذ بالله، فهذا هو غاية هو الفناء، وهو غاية الثالثين كما يسمونه، غاية الثالثين. لأن الطريقة عندهم كما تعلمون أو كما قلنا يبتدي يريد هذا يتعلم، ثم ثالث يمشي في المقامات، ثم واصل وهو الذي قد وصل انتهى ثانية وسقطت عنه التكاليف، فهذا يسمى الواصل الذي قد وصل وسقطت عنه التكاليف. فيبدأ الإنسان منهم يقولون على المريد أن يلتزم بأحكام الشريعة، المريد عليه أن يلتزم بأحكام الشريعة، يجب أن يصوم وأن يصلي ويظهر أمام العامة حتى يظل أن قلبه أولا لا يعلم التوحيد خاصة وخاصة، لأن قلبه لم يتعود، ثانيا حتى لا ينكروا عليه العامة، ولو أنكروا عليه العامة وفي أول الطريق لا هرب منهم ولم يمشي في الطريق، وفي أول الطريق يعمل بالأحكام الظاهرة التي هي الشريعة الظاهرة من إقامة الصلاة ونحو ذلك، ماذا يستطيعون يعمل كما يعمل الناس، هذا توحيد عنده توحيد العامة، ولكنه يترقى بالأذكار التي يعطونها كل طريقة تعطيه كما تشاء حتى يصبح من أهل الحقيقة. فإذا أصبح من أهل الحقيقة فإن التكاليف تتحول عنده من تكاليف صلاة وقيام ونحو ذلك إلى أذكار وأوراد وعبادات لما هم عليه، ثم يترقى حتى يصبح من أهل الفناء ومن أهل الشهود، وهؤلاء هم أهل وحدة الوجود والعياذ بالله، أي أنه يرى أن نفسه هو الخالق وهو المخلوق والعياذ بالله، فلا يبقى هناك ذاتان منفصلتان وإنما هي ذات واحدة. وهذا من أسأل أعظم أنواع الكفر. يا أبو حامد الغزالي غفر الله تعالى له وقد رجع عن هذا في آخر حياته كما قد بينا أنه رجع وأنه مات والصحيحين على قبره أنه ندم على ما فرط منه، لكن يقول أبو حامد عندما ذكر هذه الأشياء ذكرها كمصدر المصادر الحقيقة ومصادر المعرفة، ولم يكن مستيقنا من لوازم هذا القول وما ينبني عليه، لأنه يقول كما ذكر في الإحياء كيف يترقى الإنسان لينتقل من كونه من أصحاب التوحيد العامة أي من أصحاب الشريعة إلى أن يكون من أصحاب الحقيقة، يقول إنا نذهب إلى جبل أو إلى مغارة يختلي فيها ويذكر حتى يأتيه الفتح، فإن لم يستطع فليأخذ كساء أسود غليظ ويرثه على رأسه حتى كأنه قد اختلى، ويظل يردد يقول الله 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 يردد ما يذكره من الأذكار حتى يأتيه الكسر. هذه الأشياء كانت سببا لأن يأتي من بعده كما يأتي ابن الهروي وابو حمد الغزالي يقول ونحسن الظن بهم أنهم لم يكونوا يدركون ماذا سيترتب على هذا الكلام. جاء من بعدهم جاء بعدهم الملاحدة الذين كشفوا القناع وصرحوا بذلك، وقد كان قبلهم أيضا من صرح بذلك، ولكن أكثر المتأخرين يعتمدون على كتاب الهروي. طبعا قد قلنا كتاب الهروي هو منازل السائرين الذي طرحه الإمام ابن القيم في كتابه المدارج الثالثين، وكتاب أبو حامد الغزالي هو إحياء علوم الدين وكذلك الموقف من الضلال، وكذلك الرسائل الأخرى التي جمعت وطبعت كما تعلمون. ففيها من هذا الكلام كما تتعطينا أبيات الحرم مثلا، نرد على هؤلاء جميعا، وهذا هو الذي يهمنا أن نرد عليهم، ونقول إن أكمل الناس توحيدا هم الخليلان كما قال محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام، أكمل الناس توحيدا. فليس هناك رقي ولا ترقي في التوحيد بحيث يصبح الإنسان أعظم من محمد صلى الله عليه وسلم ولا من الخليل إبراهيم عليه السلام. ومع ذلك فإن دين الخليل ودين محمد صلى الله عليه وسلم هو إفراد الله بالعبادة، هو توحيد الألوهية، هو عبادته تعالى إلى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي لا تنفك عن عبادته تعالى إلى أن يدركك الموت. فما دمت عبدا ما دمت حيا فأنت عبد لله سبحانه وتعالى، ووصف العبودية لا ينفك عنه مطلقا. أما ما يقال من الحقيقة من الحقائق، وأما ما يقال من الفناء أو من الشهود، فهذه المصطلحات البدعية إرسالة لم يعرفها الخليلان، ولم يعرفها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، ولم يعرفها أولي العزم من الرسل، وإنما هذه هي بدع وضلالات ابتدعها هؤلاء القوم وأدخلوها في دين الإسلام. ولذلك يقول إن حقيقة التوحيد، أعظم من حقق التوحيد هم هؤلاء. فهل كان فيما حققوا أنهم جعلوا التوحيد ثلاثة أقسام، وأنهم جعلوا قسم هذا القسم الخاص الخفي ثم خاصة الخاصة أخطى وأدق؟ لا، وإنما كانت الدعوة إلى عبادة الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله أمام أصحابه، هذه حقيقة التوحيد، وتحقيق التوحيد هو هذه العبادة، وكان أصحابه يقتدون به في عبادته، وكان هكذا كان الأنبياء من قبل، ولم يقم أحد منهم أبدا على هذا التوحيد الذي هو مجرد ذكر أو ترانيم توصل صاحبها إلى ما يسمى الفناء المزعوم. ويستدل بقوله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. والأذي الحديث أيضا هذا الحديث الذي صحح سنده المحقق، والذي أعرفه أن روايته في المسند ضعيفة، لكنه يقول إن أخرجه الدارمي لابن السني، وهو قوله صلى الله عليه وسلم كان يعلم أصحابه يقول: أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. استدل المؤلف بمعناه، ومعناه صحيح من حيث أن ملة إبراهيم هي دين محمد صلى الله عليه وسلم لا شك في ذلك، وهي كلمة التوحيد التي جعلها إبراهيم وجعلها كلمة في عقده لعلهم يرجعون، وجعلها كلمة باقية في عقده، فهي هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وكلمة التوحيد. يقول المؤلف رحمه الله: إن هؤلاء الصوفية ومن ادعى هذه الدعوة قد افتروا على الله عز وجل الكذب، حين قسموا التوحيد إلى هذه الأنواع الثلاثة. وأما القسمة الصحيحة والحقيقية للتوحيد فهي أن نقول هي توحيدان: توحيد خبري علمي اعتقادي الذي هو توحيد المعرفة، توحيد الأسماء والصفات، وتوحيد علمي عملي طلبي إرادي، فهو توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. وأيضا قلنا أن كما يأتي أن المؤلف قال أن هناك توحيدان، أي باعتبار آخر توحيدان: توحيد المرسل وهو الله سبحانه وتعالى، وتوحيد متابعة الرسول وهو النبي صلى الله عليه وسلم. فنوحد الله تعالى بالطاعة والعبادة، أن نعبده وحده، ونوحد النبي صلى الله عليه وسلم بالاقتداء، فلا نقتدي بأحد خالقه. فإذا طبقنا هذه الأنواع الصحيحة الواردة في سورة الفاتحة وغيرها من الآيات في القرآن كله كما مر معنا في الدرس الماضي، هذه أنواع التوحيد التي جاء بها القرآن كله ودل عليها القرآن كله إذا طبقناها أو طبقنا تلك الأنواع عليها الأنواع الثلاثة التي حدثها المبتدعة نجد أن هذا الكلام من أسباب الكذب ومن أبطل الباطل. نأخذ الأبيات أبيات الهروي. كما ذكر رحمه الله أن هذا القول بهذه القسمة يفضي إلى القول بالحلول والاتحاد، وذكر على ذلك دليلا الأبيات التي ذكرها الهروي في كتابه منازل السائرين. يشرح الأبيات يقول: ما وحد الواحد من واحد، ما وحد الواحد من واحد، الواحد هو الله سبحانه وتعالى. قل: ما وحد الله سبحانه وتعالى أحد، الله تعالى يقول: لم يوحده أحد، إذ كل من وحده جاحد. فيحكم بأن كل من وحد الله فهو جاحد. توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد. يقول: إن توحيد من ينطق عن نعته، كل من تكلم في التوحيد وفي صفات التوحيد من الناس، فإن هذا التوحيد عارية أبطلها الواحد الذي هو الله سبحانه وتعالى، فلا حقيقة لتوحيد هؤلاء القوم. توحيده إياه توحيده، توحيده الأولى مبتدأ، توحيده الثاني خبر، يعني توحيد الله لنفسه هو التوحيد فقط، توحيد الله لنفسه هو التوحيد، توحيده إياه توحيده، حقيقة توحيده هو ما وحده هو نفسه، لا ما وحده غيره، ونعت من ينعته لاحد، يقول يعني وصف غير الله عز وجل له سبحانه وتعالى إلحاد، نعت غير الله لله إلحاد. نحن من خلال الآية التي سبقت في الدرس الماضي آية الشهادة نستطيع أن نرد على هذه الأبيات كما رد عليها ابن القيم في المدارج، وهو قول الله تبارك وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو. ثم قال بعد ذلك: والملائكة وأولي العلم. فأثبت الله سبحانه وتعالى أن الملائكة وأن أولي العلم يحدوه شهدوا له بالوحدانية. فمن يقول بأنه لم يوحد الله أحد وأن من وحده أو نعته فإنه لاحد ملحد جاحد، فهذا مكذب لهذه الآية. أي أنها أن مما يبطل هذه الأبيات هو هذه الآية التي سبق معنا إيضاحها وتفسيرها كاملة. فإن الله سبحانه وتعالى قد بين أن عباده يوحده، بل ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى يقول: إن الأرض والسماء لستها هذه التي تسبح الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، هي نفسها توحد الله عز وجل وتعبده. فهذا الكلام يمشي أن شيئا يوحد الله، لا الأنبياء ولا العباد الصالحون ولا مخلوقات الله التي تسبح الله سبحانه وتعالى بحمده وحده. وهذا دليل على بطلان هذا القول، وهو أنه لم يوحد الله أحد وأن من وحده فهو ملك. لماذا وقع في ذلك هذا الرجل الهرمي؟ وقع فيه نتيجة الغلو، غلا في فهم التوحيد حتى ظن أن حقيقة التوحيد الذي هي في ذهنه أن التوحيد أمر خفي عميق بعيد لا يدركه أحد، لذلك لم يوحد الله أحد أبدا إلا هو نفسه الذي يوحد نفسه. من هذا المنطلق، من منطلق الغلو مع الابتعاد عن نصوص الكتاب والسنة، وقع فيما وقع فيه أهل الكتاب من الغلو ومن القول بهذا القول الذي تفسره الآيات الصريحة والأحاديث الصريحة في كتاب الله سبحانه، في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء الاتحاديون عن قليل الاتحاد وتعلقوا بهذه الأبيات وقالوا إن الهروي كان من أهل الحلول والاتحاد، لأنه يقول إن الله لم يوحده من أحد غيره فهو الذي وحد نفسه. إذن البشر، كل البشر لا يوحدون الله، إذن من الذي يعرف حقيقة التوحيد؟ كما قالوا يعرفها من يؤمن بالوحدة الوجود، من يؤمن بالحلول والاتحاد. فهذا الكلام دليل لهم. يقول الشارح، يقول: وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد، القائل الهروي أراد الغلو في مفهوم التوحيد ولم يرد حقيقة الاتحاد، لكنه لما جاء بهذا اللفظ، لما جاء بهذا الكلام الباطل الذي أبطله القرآن وأبطلته السنة وليس له أصل من الكتاب ولا من السنة، جاء الاتحادي فنسبه إليه وادعاه إليه. ولا يهمنا أن يكون الهروي أراد هذا أو لم يرد، وإن كان الظاهر من سيرة الرجل أنه كان آمرا بالمعروف وناهيا عن المنكر وكان من مثبتي اقتداء الله سبحانه وتعالى، وإنما المأخذ عليه هو أنه مشى على منهج الصوفية وأخذ اصطلاحاتهم في المقامات والأحوال والمنازل والإشارات. لكن لا يهمنا ذلك بقدر ما يهمنا أن هذه المعاني باطلة، وأن التوحيد الحقيقي الذي هو توحيد الله سبحانه وتعالى قد قام به الأنبياء أكمل القيام، ومنهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وعلى أنبيائه أجمعين وسلم، وقام بها أصحابه صلى الله عليه وسلم. وأننا يجب أن نبتعد عن الغلو في الدين حتى ولو كان غلوا في التوحيد، فلا نعمل ولا نقوم إلا بما ورد وما ثبت في القرآن أو في السنة. وأما الغلو فإنه قد أهلك أهل الكتاب من قبلنا، وقد أهلك هؤلاء الذين ظنوا أنهم بهذه التعقيدات وبهذه التجريدات وبهذه الخيالات والسطحات يحفظون الله سبحانه وتعالى حق توحيده ويعرفون قدره ويعرفون عظمته، يظنون أنه من تعظيم الله أنهم يقولوا إن الله لم يوحده أحد. نحن نقول من تعظيم الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى أننا نقول أننا لم نعبد الله حق عبادته سبحانه وتعالى. نعم نحن نقول ذلك، نقول نقر بأننا لا نعبد الله حق عبادته، ونقر بأننا لا نعرف الله تعالى حق معرفته ولا نقدر الله حق قدره. لماذا؟ لأن هذه درجة عالية عظيمة، ولكن نسأل الله أن نحقق ذلك في أنفسنا أن يتحقق لنا ونسعى في ذلك ونرجوه، أما أن نقول إنه لم يوحده أحد لأن كل من نعته أو وصفه إنه ملحد هذا غلو فاحش باطل. هذا هو الفرق بين اعتراف المؤمن بالتقصير وأنه لم يعرف الله حق معرفته ولم يعبد حق عبادته ولم يتقي حق ثقاته، وبين من يقول إنه لم يوحده مطلقا ولم يوحده أحد مطلقا وإنما توحيده إلحاد. فأظن من الآيات أن الأبيات قد اتضحت لديك وكذلك اتضح الرد عليها. ووجه استدلال المؤلف رحمه الله تعالى في الرد عليها بقوله تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي أن نتيجة الغلو هي هذا، وبقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود لا تسددوا فيسدد الله عليكم، فإن هذا نهي عن التسدد حتى في مصر.